الحمد لله ولي النعمة والتوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الحبيب الشفيق وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات من الأرض من ما شربنا من شيء بعد وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس كتاب التعريب بالسابقين الأولين، ونأخذ في هذه اللحظات شخصية أخرى من السابقين الأولين من الأنصار رضوان الله تعالى عنهم وأرضاهم، الذين ناصروا الحبيب صلى الله عليه وسلم وبذلوا في سبيل نصرة الحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم الغالي والنفيس. نقف مع ترجمة سيدنا زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو سيدنا زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الخزرجي الأنصاري، كان يكنى بأبي سعيد، وهو كاتب الوحي، وهو من كبار المقرئين والعلماء من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تفنن في العلوم، فكان مقرئا وكان فقيها، وكان من أعلم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعلم الفرائض، وصار من الأحاديث المشهورة قولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه أفرضكم زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الأمر يدل على أن هذا الصحابي أوتي ملكة، أوتي عقلا متقدا، أوتي همة عظيمة مباركة مكنته من التمكن في لغة القرآن، ومكنته من التمكن في فهم أسرار الشريعة وفقه الشريعة ومن فقه المواريث. وفي هذا دليل على أنه متمكن من علم الحساب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء في الأحاديث أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أقبلت أمه به وهو صغير، وهو فوق العاشرة بقليل، وقالت له: يا رسول الله، ابني هذا أريد أن يكون خادما لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، كم تحفظ من القرآن؟ فقال: أحفظ يا رسول الله 14 سورة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ بعضها. فأخذ يقرأ فأعجبته قراءته، فعلم أنه فطنا وأن له مستقبلا مباركا في نصرة العلم وفي فهم العلم وفي فقه الشريعة. فقال له: تعلم لغة اليهود، فأتقنها كما في صحيح البخاري معلقا فيما لا يتجاوز عن 15 يوما. ثم جاء وهو يتكلم بلغة اليهود، قال: أضف إليها العبرية، فأتقن العبرية في 18 يوما. وكان يتقن العبرية، وكان يتقن السريانية ببركة الدعاء من خير البرية، وببركة أن الحبيب صلى الله عليه وسلم استثمر ما لدى هذا الشاب من قدرات ومن مواهب. وفي هذا من الدروس أنه ينبغي للأستاذ وللمعلم وللشيخ أن يعرف الفروق التي يتميز بها طلابه، فيسخر كل طالب لما يحسن ولما يتقن، ويفعل المواهب والقدرات التي يتميز بها كل فرد عن الآخر. سيدنا زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يترجم للنبي صلى الله عليه وسلم من الكتب السريانية والكتب العبرية التي تأتي إليه. وفي هذا إشارة إلى أن المسلم ينبغي أن يطلع على العلوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع أحد من الصحابة من تعلم العلوم النافعة. وفي هذا جاء في الأثر: من تعلم لغة قوم أمن من مكرهم. سيدنا زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه مناقبه كثيرة. قال: كان من كتاب الوحي الشريف. فعن البراء قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو لي زيد وليجيب اللوح والدواه والكتف، أو قال الكتف والدواه، ثم قال: اكتب لا يستوي القاعدون إلى آخر الآيات. وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم الأعمى، قال: يا رسول الله، فما تأمرني فإني رجل ضرير البصر. فنزلت مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فمن مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان من كتاب الوحي، الذين يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم لكتاباتهم، وذلك لأنه كان مميزا وكان مدركا وكان فطنا وكان فقيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه لا يتقن كتابة الوحي إلا أهل الفطانة. ولذلك لما استحر القتل للصحابة في اليمامة اختاره سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع سيدنا عمر أن يكون رئيسا للجنة التي اختيرت لكتابة القرآن في المصحف، وكان زعيمهم ورئيسهم والمشرف الأساسي على هذه اللجنة هو سيدنا زيد بن ثابت الأنصاري، وقال مقولته المشهورة التي تدل على ورعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله لو كلفوني نقل جبل من مكان إلى مكان لكان أهون علي من كتابة القرآن. وسلك في ذلك منهج فريد، ومن سمات هذا المنهج أنه لا يقبل آية من القرآن ويدعها في سورة إلا بعد أن يشهد على أنها من هذه السورة، وأنهم سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنوال وعلى هذه الكيفية أكثر من صحابي، صحابيين أو أكثر من صحابيين في أقل الأحوال، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما جاء عن سيدنا أنس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرض أمتي زيد بن ثابت، أي أعلمها بالفرائض سيدنا زيد بن ثابت، وهذا أخرجه الإمام الحاكم بإسناد صحيح. ومن مناقبه قال أنه كان من أصحاب الفتوى، فعن مسروق قال: كان أصحاب الفتوى من أصحاب رسول الله عمر وعلي وابن مسعود وزيد وأبي بن كعب وأبو موسى، فمع أنه من صغار الصحابة وليس في الصحابة صغير إلا أنه كان من أهل الفتوى، فكان يجالس أمثال سيدنا عمر وأمثال سيدنا علي على صغر سنه لأنه جمع علما جما، فالإنسان بما يحسنه وليس بسنه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لقد علم المحفوظون من أصحاب النبي محمد أن زيد بن ثابت من الراسخين في العلم، ليس العلم فقط وإنما الرسوخ في العلم، العلم المصحوب بالتقوى، العلم المصحوب بالخشية، العلم المصحوب بالإنصاف، العلم المصحوب بدقة النظر. وعن الزهري قال: بلغنا أن زيد بن ثابت كان يقول إذا سئل عن الأمر: أكان هذا؟ فإن قالوا نعم حدث فيه بالذي يعلم، وإن قالوا لا لم يكن قال: فذروه حتى يكون، فلا يتكلم إلا فيما كان، وهذا من رسوخه في العلم، ولا يتكلم إلا فيما تحته عمل، وهذا من سمات المنهج العلمي عند الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صاحبيه، وقرأ عليه صلى الله عليه وسلم القرآن بعضه أو كله، وحدث عنه أبو هريرة وابن عباس، وقرأ عليه وابن عمر وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم وغيرهم. توفي زيد بن ثابت الأنصاري سنة 45 من الهجرة عن 56 سنة، فهذه الجهود المباركة في هذا العمر المبارك البسيط. قال أبو هريرة: حين مات زيد اليوم مات حبر هذه الأمة، وعسى أن يجعل في ابن عباس منه خلفا، لأنه كان يلازمه، فمن زيد بن ثابت سرت سرايات العلم المنضبط وسرايات العلم الجم إلى سيدنا ابن عباس حبر الأمة، فحبر بدله حبر، وعالم وبدله عالم، وهكذا بالمجالسة لأهل العلم تحصل في غيرهم العلوم وتنقدح في غيرهم الفهوم، فبمجالسة أهل السر يبدو لك السر. وننتقل من ترجمته إلى ترجمة صحابي جليل آخر هو سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري السلمي يكنى بأبي عبد الله، وهو من المكثرين في الرواية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من مناقبه الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له، فجاء في الحديث عنه قال: استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة، وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي. وليلة البعير أنه كان في غزوة غزاها مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبينما هم في الطريق إذا بعيره لا همة فيه ولا يحسن المشي ولا يلحق بقية الجمال، فكان غير نشيط ومتكاسل، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فتريث معه وسأله: هل تزوجت؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: ثيبا أم بكرا؟ قال: ثيب يا رسول الله. قال: هل بكر تلاعبها وتلاعبك؟ قال: إن أبي خلف لي عدة من البنات، فرأى أن من الأليق أن يتزوج الثيب لتعينه على شؤون إدارة هؤلاء البنات. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يباسطه لأن بعيره ضعيف عن المشي، ويكلمه ويسليه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تبيعني البعير؟ ففي آخر الحوار الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه البعير واشترط ظهره إلى المدينة، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا زائدا على ما اشترى به البعير، ووفاه توفية زائدة عن الثمن الذي اشترى به البعير، وأعاد له البعير ووهب له البعير بعد أن برك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصار هذا البعير لا يسبق ولا يعرف من كثرة نشاطه، وقد كان قبل مساس المصطفى صلى الله عليه وسلم له كان مثبطا لا يقدر على المشي. فقال: دعا لي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة، استغفر له الحبيب صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة. ويقول رضي الله تعالى عنه مظهرا لحرصه في توثيق الحوادث التي حضرها مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة، لم أقدر أن أغزو حتى قتل أبي بأحد، لما استشهد أبي غزوت. قبل ذلك كان أبي يخلفني عند أخواتي للقيام بأمرهن ولا أستطيع الخروج، فلما استشهد أبي كنت أخرج، فكان يتحسر على عدم الخروج في غزوة بدر وفي غزوة أحد. وكنا تسعا، أي أخواته كنا تسعا من النساء، وكان أول ما غزوت معه حمراء الأسد، أي غزوة حمراء الأسد، وكان حريص على العلم، فقد رحل في آخر عمره إلى مكة ليسمع الأحاديث التي لم يسمعها بالمدينة. ويروى أنه رحل في حديث القصاص إلى مصر ليسمع بهذا الحديث من سيدنا عبد الله بن أنيس، وهو أول من سن الرحلة في طلب العلم، وكان رضي الله تعالى عنه مفتي المدينة المنورة في زمانه، وكان من أهل الإكثار من الرواية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ مسنده 1540 حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع حسن العلم بما فيها، حسن الفقه لما فيها، ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان شفيقا رفيقا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنه في يوم الخندق قال: رأيت في وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم جوعا، فأخبرت زوجتي بذلك، فذبحنا عناقا كان لنا، وجمعنا ما كان عندنا من العجين ومن الخبز، ودعوت النبي صلى الله عليه وسلم بمفرده، فدعا أهل الخندق، فخافت زوجتي ألا يكفي الطعام، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الخندق إلى بيته، وجاء بنفسه إلى زوجة سيدنا جابر وقال لها: قربي إلي برمة اللحم وقربي إلي العجين، فكان يخرج إليها العجين وهي تخبز، واستعانت بعدد من النسوة في صناعة الخبز، وكفى هذا الخبز وهذا اللحم الذي في البرمة جميع أهل الخندق من بركات سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. وفي هذا شدة حب سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري للنبي محمد، شدة حب الزوجة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، عظيم منزلة النبي محمد عند الله سبحانه وتعالى، وأنه صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يأكل خبزا ولحما كل يوم لفعل، ولكن متأدب مع قدرة المولى سبحانه وتعالى. وكان عليه دين لبعض اليهود من تمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي أن يسامحه ويعفوه من الدين، فلم يفعل. فلما جمع سيدنا جابر ما له من تمر من نخله، وكان قليل أمره أن يكيل لهذا اليهودي ما له من تمر فكال له من هذا الكوم الصغير كل ما كان له وبقي الكوم على ما هو عليه من بركات المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا فيه حب النبي محمد له واعتناؤه به رضي الله تعالى عنه وأرضاه توفي سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري سنة 78 من الهجرة وهو ابن 94 سنة وكان قد ذهب بصره في آخر عمره وصلى عليه أبان بن عثمان وهو والي المدينة إذ ذاك فرضي الله تعالى عن سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري ونفعنا بحب أصحاب النبي أجمعين توفانا مؤمنين وألحقنا بالصالحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.